بقوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فقال سبحانه معلما لنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى أن لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ثم علمنا كيف ندعوه ونبرع إليه ونطلب منه ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ما يصلنا به ويقوي الصلة بين المؤمنين به، وكيف نتبرأ ممن حاد عن طريقه فغضب عليه وأضله عن سواء السبيل. فأمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم كل من علم وكان على بينة من أمر دينه وعلى بينة من الحق وبصيرة منه، إلا أنه حاد عنه ولم يسلك طريقه. فكل من كان على هذا النحو فهو ممن غضب الله عليهم، ومن أول هؤلاء اليهود الذين عرفوا الحق وحادوا عنه. وقد سئل بعض اليهود عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين جماعته، سئل عن الرسول فقال إنا نعلم أنه رسول أكثر مما نعرف عن نسبنا لأبينا. فنسبه لأبيه قد يكون مدخولا، أما البينة الصريحة الصحيحة فهي مثبتة لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على بينة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بذلك أقوى من معرفته بنسبه لأبيه، ومع ذلك حاد عن الطريق المستقيم. هؤلاء الذين كانوا على بينة من الحق ومعرفة به ثم حادوا عنه يقال لهم المغضوب عليهم. ومن الأصيلين في هذا اليهود عليهم لعائن الله. أما الضالون فهم كل جماعة جهلت الحق وطريقة الصواب، وكانت في أمر عملها على غير بصيرة من دينها. ويمثل هؤلاء النصارى فهم الضالون كما ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وهذا من التفسير الجزئي، يعني من باب التمثيل لمن غضب الله عليهم والتمثيل لمن أضلهم الله عن سواء السبيل. الآيات الأخيرة بينت الطائفة التي تجب موالاتها والسير في طريقها ومعاخاتها، وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء رفقاء الخير وطريقهم طريق الحق والصواب، وهم الذين يجب على المسلم أن يواليهم وأن ينشد طريقهم وأن يسلك سبيلهم، رجاء ان يرحمه الله جل شأنه في الدنيا والآخرة. اما الفريق الثاني فهو الذي يجب البراء منه، وهو الفريق المغضوب عليه، الفريق الضال عن سواء السبيل. هؤلاء وهؤلاء هم الذين يجب على المسلم ان يتبرأ منهم عقيدة وعملا، وان يمتلئ قلبه بالحنق عليهم والحقد لهم الا بمقدار ما يدعوهم الى الحق ويبين لهم الصواب. لان البلاغ واجب ولا بد منه اقامة للحجة واعذارا اليهم حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد البلاغ والبيان. هذه السورة جاء في فضلها حديث قدسي واحاديث نبوية. اما الحديث القدسي الذي قسمها اقساما واشار الى معناها اجمالا وبين الكثير من فضلها ومكانتها من الاسلام، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يريد بالصلاة الفاتحة. قسمت الصلاة اي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. واذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: اثنى علي عبدي. واذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. واذا قال اياك نعبد واياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. يريد بالنصف الاول خطابه تعالى عباده بقوله: اياك نعبد واياك نستعين. علمهم ان يقولوا اياك نعبد، فهذا حق الله من عباده. ويريد بالنصف الثاني الذي لعبده: واياك نستعين، لا نستعين الا بك. فهذا حق العبد على ربه ان يستجيب منه اذا دعاه، وان يحقق رجاءه فيه في حدود مصلحته وما يعود عليه بالخير في الدنيا والاخره. واذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، الى اخر السوره، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فسمى الله سبحانه هذه السورة، سورة الفاتحة، سماها الصلاة إيذانا بأنها ركن من أركان الصلاة، ولذلك لا تصح صلاة المسلم إلا إذا قرأ الفاتحة في الجهرية والسرية إماما ومنفردا ومأموما. هذا هو الرأي الصحيح عند فقهاء المسلمين وأئمتهم. لا تجزئ الصلاة ولا تصح من المصلي إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب، فإن الله جل شأنه سماها الصلاة فجعلها نفس الصلاة إيذانا منه سبحانه بأن لها شأنها في إقامة الصلاة وإجزائها. هذه السورة فيها إثبات لأسماء الله وصفاته، وإلى ذلك الإشارة إلى ذلك الإشارة في الآيات الأولى، فقد سمى الله نفسه باسمه الذي لا يسمى به غيره، وهو كلمة الله. ثم وصف لفظ الجلالة، وصفه بأنه الرب، ووضع الرب للعالمين جميعا، الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات والجمادات من سماوات وأراضين، رب العالمين جميعا. ثم وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم وسمى نفسه بذلك. ثم وصف نفسه سبحانه بأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة. فكما ملك الدنيا وصرفها ودبرها على مقتضى حكمته وعلى طبق علمه سبحانه وتعالى، ملك الآخرة وهي دار الجزاء، ليجزي فيها كل نفس بما عملت من خير أو شر. فهذا فيه إشارة إجمالية إلى صفات الجلال والكمال التي وصف الله تعالى نفسه بها. ثم ذكر حق عباده عليه وحقه على عباده، ثم ختم السورة بالولاء والبراء ليبين لنا من يجب علينا أن نواليه وأن نعاديه، ومن يجب علينا أن نعاديه وأن نتذكر طريقه، فإنه طريق السوء والشر، طريق الهلاك والتباط. هذه السورة ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد يوما ما، فوجد أبا سعيد ابن المعلى، وجده يصلي نافلة، فنادى، فحار أبو سعيد بن المعلى هل يجيبك أو يستمر في صلاته، وغلب جانب الاستمرار في صلاته طاعة لله جل شأنه وإيثارا لجانبه. ولما انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لندائه، وإن كان بعد فترة، فقال له: يا أبا سعيد، ألم أنادك؟ ألم أدعوك؟ فقال: بلى، ولكني كنت أصلي. قال له: إن الله تعالى قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين له أنه كان يجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه آثر جانب الاستمرار في صلاته اجتهادا منه، فله الأجر عند الله على عمله واجتهاده. ثم قال له: يا أبا سعيد، لأعلمنك سورة من القرآن هي أفضل القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل بتعليمه السورة، وأخذ في طريقه إلى باب المسجد. فلما كان عند باب المسجد قال له أبو سعيد: ألم تقل لأعلمنك سورة هي كذا وهي كذا؟ فقال: بلى. ثم قال له: هي سورة الفاتحة، وقرأ قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني، الآيات السبع التي تكونت منها سورة الفاتحة، وسميت مثاني لما فيها من الثناء على الله جل شأنه، أو لأنها تتكرر قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة. فلتكررها في الصلاة في كل ركعة ولاشتمالها أيضا على الثناء على الله سميت في نص القرآن السبع المثاني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وهذا من عطف العام على الخاص، ويدخل فيه سورة الفاتحة، فهي بعض آيات القرآن، سبع آيات من آيات القرآن، فهي داخلة في قوله تعالى والقرآن العظيم، وهي أفضل القرآن. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الفاتحة ولمكانتها عند الله جل شأنه، مع كونها كلام الله، وكلام الله خير الكلام، وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على عباده، وشتان ما بين الله وبين عباده، فالفرق شاسع. وكذلك الفضل، الفضل واسع ولا يقدر قدره الا الله، كما لا يقدر قدر الله الا الله،
ولا يقدر قدر الفاتحة خاصة إلا الذي تكلم بها وأنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائل الفاتحة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، كما بين فضلها الله سبحانه في الحديث القدسي الذي سمعتموه. مما جاء في فضل الفاتحة والانتفاع بها الرقية بها، حتى ولو كان من رقي بها كافرا، فقد ثبت في حديث البخاري أن سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمة، فنزلت في طريقها على قبر الكفار عتاب،
فأبى
أن يضيف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهم وبين أولئك الصحابة من العداوة والبغضاء، وما في قلب الإنسان يظهر في أعماله وعلى جوارحه وفي فلتات لسانه. فهؤلاء قابلوا استضافة الصحابة رضي الله عنهم له، قابلوا هذا بالبخل وبالتنكر لهم، فذهب عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاء لهم على موقفهم السيء من الصحابة رضوان الله عليهم، جزاء لهم على هذا من الله سبحانه وعقوبة لهم منه، أن سلط على سيدهم حشرة لدغت، فطلبوا له العلاج بكل ما يستطيعون فلم يفلحوا، واضطروا ان يذهبوا الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلهم الذي نزلوا فيه ليستعينوا بهم على علاج لديهم، وقالوا لهم القصة: إنا طلبنا له العلاج في كل شيء نقواه فلم نصل إلى شيء، فهل عندكم من علاج؟ فقال ابو سعيد الخدري وهو تقريبا اصغرهم سنا، صغير السن لكنه يحفظ الكثير من القرآن، قال والله ان عندي له علاجا ولكني لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فان اتضحناكم فلن تضيفونا. فجعلوا له الجعلة على ان يأتي ابو سعيد اليه ليقوم بعلاجه، والشفاء بيد الله لا بيد ابي سعيد الخدري. ذهب معه الى النبي وقرأ عليه سورة الفاتحة، قرأها مرة فقام كأنما هو جبل نشط من عقال، كأنما هو جمل حل عقاله، ليس ببعير، جمل قوي. والجمل معروف عنه، العرب يعرفون عنه أكثر مما يعرف غيره. إذا حل عقاله لو كان أمامه أحد، لو كان أمامه أقوى رجل دفعه بصدره فوقع على ظهره. قام هذا اللذيذ بعدما كان به من مرض كأنه جمل حل عقاله وليس به بأس، كأنه لم يلدغ، فأعطوه الجعل وكان قطيعا من الغنم، وكان يكفي الصحابة وحدات قليلة من الغنم، لكن رزقه الله هذا الرزق الواسع. ثم اغتابوا، اكلوا شيئا وارتابوا وقالوا فيما بينهم قد يكون هذا غير حلال، قد يكون كسبا غير حلال. والصحابة رضوان الله عليهم عرف فيهم التحري لكسب الحلال، عرف فيهم الصلاح وتقوى الله سبحانه، فقالوا لا نأكل، احجموا عن الاكل بعد حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سألوه فقال لأبي سعيد ما يدريك أنها رقية؟ فقال شيء ألقاه الله في روحي، الروع القلب والروع بالفتح الخوف. فإبراهيم لما جاءته الملائكة وعود سخيفة منهم أخذته روعا وأخذته المخافة، ثم ذهب عنه الروع لما عرف حقيقة الأمر. القصد أن الروع الخوف والروع هو القلب. فقال أبو سعيد هذا شيء ألقاه الله في روحي، وهذا مثل ما يلقى في قلب بعض الطيبين مجيء فلان من السفر، احساس باطني لا يفيد اليقين لكنه يدفع الانسان الى ان يتحدث عما جال في خاطره، وان كان لا يسمى علما لكنه هواجس وخواطر تجول في صدره ولا يسمى علم غيب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم جوابا عن سؤالهم هل هذا من الكسب الحلال او الكسب الحرام، قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يريد بهذا ان العلاج قد يكون بالكي وقد يكون بسحب السم من مكان من اللذيذ، من المكان الذي لدغ فيه، سحب السم منه يشرط جسم جلده ويخرج الدم او يمتص طبيا، وقد يكون برقية وقد يكون بدعوة، له انواع كثيرة. فقراءة الرقية بقراءة القرآن التي ترتب عليها الشفاء أحق، صاحبها أحق بالأجر من الشخص الذي يعالج علاجا ماديا، دكتور أو غيره. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشروعية الرقية بالفاتحة، وهذا بيان لنتيجة الرقية بها شفاء هذا وإن كان كافرا. وليس المراد بهذا الحديث أن يأخذ الإنسان أجرا على تلاوة القرآن مثل الصييد، أو أن يأخذ أجرا على قراءة القرآن على الأموات، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشر وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فقراءة القرآن على الأموات رجاء أن يرحمهم الله بدعة من البدع، وأخذ أجر على مجرد تلاوة القرآن أيضا لا يجوز. والكفار الذين أعطوا المسلمين، أعطوا الصحابة قطيعا من الغنم ما أعطوهم إياه، حبا للقرآن أو حبا فيه أو حبا للقارئ وللمسلمين وللإسلام، بل القرآن أبغضوا إليهم من كل شيء، والصحابة أبغضوا إليهم من كل شيء، ورسولهم أبغضوا إليهم من كل شيء، ومع ذلك دفعوا الأجر. فالأجر ليس للتلاوة إنما هو للعلاج، والأجر ليس للتلاوة إنما هو للعلاج ولما تم بعده من الشفاء. فهم جعلوه على الشفاء لا على التلاوة، وعلى هذا دفعوا الأجر. فالاستدلال بهذه الجملة من الحديث على جواز تلاوة القرآن على الأموات رحمة له، أو الاستدلال بها على مجرد تلاوة القرآن وأخذ أجر عليه لإسماع الناس التلاوة أو القرآن، الاستدلال بها على هذا لا يجوز ولا يصح، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا من فوائد هذا الحديث إلى جانب الفائدة الجليلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين بها منزلة القرآن ومكانته، مكانته من غيره من القربات، بل مكانته من سائر القرآن. هذا بيان لجانب آخر من جوانب فضيلة سورة الفاتحة. وقلت لكم من فضيلتها أنها جعلت فرضا في كل ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، بخلاف السورة التي بعدها فإنها من سنن الصلاة، لو تركها الإنسان تكون صلاته صحيحة، أما الفاتحة فلو تركها فصلاته باطلة، لو تركها كانت صلاته باطلة. والقرآن كله خير، وفضله على كلام البشر كفضل الله على عباده. وأسأل الله جل شأنه أن يبصرنا بديننا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وأن يجعله رداء لأرواحنا، وأن يجعله مصدر تشريعنا يستميل قلوبنا إليه، حتى لا نحكم سواه وسوى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن من أخذ بهما أخذ بالحق وكان على بينة وبصيرة من أمر دينه مع ربه ومع المخلوقات، وكان حبيبا لله في الدنيا والآخرة، سعيدا في دنياه وفي آخرته. وإن كان لديكم أسئلة فليكن الختام بالإجابة عما يقدم إلي من الأسئلة.
نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي نرجو الله أن ينفعنا بها ويجزيه عنا خير الجزاء. أما الأسئلة التي قدمت فهي كثيرة جدا والوقت قصير، ولكن نأخذ بعضها. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: في الوقت الذي يموج فيه العالم الإسلامي اليوم من فرقة وانقسام وضياع لمقدسات المسلمين وموالاة لبعض القوى الغرب الكافرة والبعض الآخر لقوى الشرق، يسأل الشباب المسلم عن دوره تجاه دينه وتجاه أمته الإسلامية حتى تعود للمسلمين عزتهم ومقدساتهم.
الجواب عن هذا جواب عملي، نأخذك من تاريخ المسلمين أولا، وكيف كثروا بعد أن كانوا قلة، وكيف اجتمعت قلوبهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا جبهة وقوة بعد ضعف، وكيف انتصروا على أعدائهم، وبما كان هذا الانتصار، وبما كانت هذه الوحدة وهذا التآلف بينهم، وبما كان هذا التآخي، وعلى أي شيء كان التآخي. إذا نظرنا في تاريخ المسلمين وجدناهم كجسد واحد يتأثر كل فرد منهم بما يصيب أخاه، كل فرد وكل جانب أو بلد من البلاد التي كان يسكنها المسلمون في الصدر الأول أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن تبعهم في القرون الأولى الثلاثة الأولى، نجدهم جميعا كانوا وحدة لا تتجزأ، ويحس كل منهم بإحساس الآخر. المادة أو الغذاء أو الدينمو إن شئت أن تسميه دينمو الذي بعث في قلوبهم تلكم القوة وأنار تلكم القلوب وأحياها وجعل فيها إن شئت قلت الصواريخ التي تصيب أعداءهم، إن شئت قل السهام النبال، إن شئت قلت السيوف، اذكر ما شئت من العدد الحربية والقوة القلبية والشجاعة النفسية، اذكر ما شئت من هذا. مبعث أمر واحد، الاعتقاد والإيمان بكتاب الله جل شأنه وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتصل بأسماء الله وصفاته وبما يتصل بتوحيد العبادة والإخلاص فيها لله وحده وبما يتصل بالجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته ونصرة لدينه وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل وقضاء على الكفر وأنصاره. هذا المعنى هو مبعث الإخاء والقوة التي في قلوب المسلمين والشجاعة التي في قلوب المسلمين. وأضرب لكم مثلا بأمر واقع في غزوة الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه 1400 مقاتل، قريب من 1500، ولما وصل الى
المكان المسمى بالحديبية قريب من وادي فاطمة أو لوادي فاطمة. لما وصل إلى هناك بركت ناقته، أرادوا أن يثيروها فقال دعوها فإنها مأمورة فتركوها. ثم بلغ أن أهل مكة في شدة وفي إباء أن يقبلوا دخوله، وأرسل إليهم عثمان بن عفان ليرى شأنه، فتأخر وأطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في نفوس في نفس الكثير أنه قتل، أو أشر الأمر أنه أرسل إلى هناك ليتبين الأمر. فلما تأخر وظنوا به الظنون أنه ربما قتل أو قتل، عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال وأن لا يفروا من وجه الكفار حتى لو جاءوا على آخره. بايعوه جميعا وسميت البيعة بيعة الرضوان.
Yeah, I know.
ففي مطلع هذه السورة يعلمنا الله جل شأنه كيف نحمده ونثني عليه الثناء كله. فقال سبحانه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ثم علمنا كيف نمجده بقوله سبحانه: مالك يوم الدين، ثم علمنا أن نقصه بالعبادة لا نصرف منها شيئا إلى غيره سبحانه، فنعبده بما شرع كما شرع، ونخلص له في ذلك كما أمرنا سبحانه بقوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فقال سبحانه معلما لنا أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى أننا لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ثم علمنا كيف ندعوه ونبرع إليه ونطلب منه ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ما يصلنا به ويقوي الصلة بين المؤمنين به، وكيف نتبرأ ممن حاد عن طريقه فغضب عليه وأضله عن سواء السبيل. فأمرنا أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم كل من علم وكان على بينة من أمر دينه وعلى بينة من الحق وبصيرة منه، إلا أنه حاد عنه ولم يسلك طريقه. فكل من كان على هذا النحو فهو ممن غضب الله عليهم، ومن أول هؤلاء اليهود الذين عرفوا الحق وحادوا عنه. وقد سئل بعض اليهود عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بينه وبين جماعته، سئل عن الرسول فقال: إنا نعلم أنه رسول أكثر مما نعرف عن نسبنا لأبينا. فنسبه لأبيه قد يكون مدخولا، أما البينة الصريحة الصحيحة فهي مثبتة لرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو على بينة من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفته بذلك أقوى من معرفته بنسبه لأبيه، ومع ذلك حاد عن الطريق المستقيم. هؤلاء الذين كانوا على بينة من الحق ومعرفة به ثم حادوا عنه يقال لهم المغضوب عليهم، ومن الأصيلين في هذا اليهود عليهم لعائن الله. أما الضالون فهم كل جماعة جهلت الحق وطريقة الصواب، وكانت في أمر عملها على غير بصيرة من دينها. ويمثل هؤلاء النصارى، فهم الضالون كما ورد هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى. وهذا من التفسير الجزئي، يعني من باب التمثيل لمن غضب الله عليهم والتمثيل لمن أضلهم الله عن سواء السبيل. الآيات الأخيرة بينت الطائفة التي تجب موالاتها والسير في طريقها ومعاقاتها، وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء رفقاء الخير وطريقهم طريق الحق والصواب، وهم الذين يجب على المسلم أن يواليهم وأن ينشد طريقهم وأن يسلك سبيلهم رجاء أن يرحمه الله جل شأنه في الدنيا والآخرة. أما الفريق الثاني فهو الذي يجب البراء منه، وهم الفريق المغضوب عليه، الفريق الضال عن سواء السبيل. هؤلاء وهؤلاء هم الذين يجب على المسلم أن يتبرأ منهم عقيدة وعملا، وأن يمتلئ قلبه بالحنق عليهم والحقد لهم إلا بمقدار ما يدعوهم إلى الحق ويبين لهم الصواب، لأن البلاغ واجب ولا بد منه إقامة للحجة وإعذارا إليهم حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد البلاغ والبيان. هذه السورة جاء في فضلها حديث قدسي وأحاديث نبوية. أما الحديث القدسي الذي قسمها أقساما وأشار إلى معناها إجمالا وبين الكثير من فضلها ومكانتها من الإسلام، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يريد بالصلاة الفاتحة. قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. يريد بالنصف الأول خطابه تعالى عباده بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. علمهم أن يقولوا إياك نعبد، فهذا حق الله من عباده. ويريد بالنصف الثاني الذي لعبده: وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك. فهذا حق العبد على ربه أن يستجيب منه إذا دعاه، وأن يحقق رجاءه فيه في حدود مصلحته وما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. وإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إلى آخر السورة، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فسمى الله سبحانه هذه السورة، سورة الفاتحة، سماها الصلاة إيذانا لأنها ركن ركن من اركان الصلاة. ولذلك لا تصح صلاة المسلم الا اذا قرأ الفاتحة في الجهرية والسرية اماما ومنفردا ومأموما. هذا هو الرأي الصحيح عند فقهاء المسلمين وأئمتهم. لا تجزئ الصلاة ولا تصح من المصلي إذا لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب، فإن الله جل شأنه سماها الصلاة فجعلها نفس الصلاة إيذانا منه سبحانه بأن لها شأنها في إقامة الصلاة وإجزائها. هذه السورة فيها إثبات لأسماء الله وصفاته، وإلى ذلك الإشارة إلى ذلك الإشارة في الآيات الأولى، فقد سمى الله نفسه باسمه الذي لا يسمى به غيره وهو كلمة الله، ثم وصف لفظ الجلالة وصفه بأنه الرب، والرب للعالمين جميعا الملائكة والإنس والجن وسائر المخلوقات والجمادات من سماوات وأراضين، رب العالمين جميعا. ثم وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم وسمى نفسه بذلك، ثم وصف نفسه سبحانه بأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة. فكما ملك الدنيا وصرفها ودبرها على مقتضى حكمته وعلى طبق علمه سبحانه وتعالى ملك الآخرة وهي دار الجزاء ليجزي فيها كل نفس بما عملت من خير أو شر، فهذا فيه إشارة إجمالية إلى صفات الجلال والكمال التي وصف الله تعالى نفسه بها. ثم ذكر حق عباده عليه وحقه على عباده، ثم ختم السورة بالولاء والبراء ليبين لنا من يجب علينا أن نواليه وأن نعاديه، ومن يجب علينا أن نعاديه وأن نتذكر طريقه، فإنه طريق السوء والشر، طريق الهلاك والتباط. هذه السورة ورد في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد يوما ما فوجد أبا سعيد ابن المعلى، وجده يصلي نافلة، فنادى فحار أبو سعيد بن المعلى هل يجيبه أو يستمر في صلاته، وغلب جانب الاستمرار في صلاته طاعة لله جل شأنه وإيثارا لجانبه. ولما انتهى من صلاته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم استجابة لندائه وإن كان بعد فترة، فقال له يا أبا سعيد ألم أنادك ألم أدعك؟ فقال بلى ولكني كنت أصلي. قال له إن الله تعالى يا أقال في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبين له انه كان يجب عليه ان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اثر جانب الاستمرار في صلاته اجتهادا منه، فله الاجر عند الله على عمله واجتهاده. ثم قال له يا أبا سعيد لأعلمنك سورة من القرآن هي أفضل القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لم يعجل بتعليمه السورة وأخذ في طريقه إلى باب المسجد. فلما كان عند باب المسجد قال له أبو سعيد ألم تقل لأعلمنك سورة هي كذا وهي كذا؟ فقال بلى. ثم قال له هي سورة الفاتحة وقرأ قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني الآيات السبع التي تكونت منها سورة الفاتحة وسميت مثاني لما فيها من الثناء على الله جل شأنه أو لأنها تتكرر قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة فلتكررها في الصلاة في كل ركعة ولاشتمالها أيضا على الثناء على الله سميت في نص القرآن السبع المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهذا من عطف العام على الخاص ويدخل فيه سورة الفاتحة فهي بعض آيات القرآن وسبع آيات من آيات القرآن فهي داخلة في قوله تعالى والقرآن العظيم وهي أفضل القرآن. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الفاتحة ولمكانتها عند الله جل شأنه مع كونها كلام الله وكلام الله خير الكلام وفضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على عباده وشتان ما بين الله وبين عباده فالفرق شاسع. وكذلك الفضل الكرم واسع ولا يقدر قدره الا الله كما لا يقدر قدر الله الا الله فلا يقدر قدر الكتاب ولا يقدر قدر الفاتحة خاصة الا الذي تكلم بها وانزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا من فضائل الفاتحة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين فضلها الله سبحانه في الحديث القدسي الذي سمعتموه. مما جاء في فضل الفاتحة والانتفاع بها الرقية بها حتى ولو كان من رقي بها كافرا فقد ثبت في حديث البخاري أن سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم طائفة أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم في مهمة فنزلت في طريقها على قبر الكفار عتاب فأبى أولئك أن يضيفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهم وبين أولئك الصحابة من العداوة والبغضاء وما في قلب الإنسان يظهر في أعماله وعلى جوارحه وفي فلتات لسانه. فهؤلاء قابلوا استضافة الصحابة رضي الله عنهم لهم قابلوا هذا بالبخل وبالتنكر لهم فذهب عنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لهم على موقفهم السيء من الصحابة رضوان الله عليهم جزاء لهم على هذا من الله سبحانه وعقوبة لهم منه أن سلط على سيدهم حشرة لدغت فطلبوا له العلاج بكل ما يستطيعون فلم يفلحوا واضطروا أن يذهبوا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلهم الذي نزلوا فيه ليستعينوا بهم على علاج لديعهم وقالوا لهم القصة إنا طلبنا له العلاج في كل شيء نقواه فلم نصل إلى شيء فهل عندكم من علاج؟ فقال أبو سعيد الخدري وهو تقريبا أصغرهم سنا صغير السن لكنه يحفظ الكثير من القرآن قال والله إن عندي له علاجا ولكني لست بفاعل حتى تجعلوا لنا جعلا فإن اتضحناكم فلم تضيفونا فجعلوا لهم جعلا على أن يأتي أبو سعيد إليه ليقوم بعلاجه والشفاء بيد الله لا بيد أبي سعيد الخدري ذهب معه إلى الذي وقرأ عليه سورة الفاتحة قرأها مرة فقام كأنما هو جبل نشط من عقال كأنما هو جمل حل عقاله ليس ببعير جمل قوي والجمل معروف عنه العرب يعرفون عنه أكثر مما يعرف غيره إذا حل عقاله لو كان أمامه أحد لو كان أمامه أقوى رجل دفعه بصدره فوقع على ظهره قام هذا اللذيذ بعدما كان به من مرض كأنه جمل حل عقاله وليس به بأس كأنه لم يلدغ فأعطوه الجعل وكان قطيعا من الغنم وكان يكفي الصحابة وحدات قليلة من الغنم لكن رزقه الله هذا الرزق الواسع ثم اغتابوا أكلوا شيئا وارتابوا وقالوا فيما بينهم قد يكون هذا غير حلال قد يكون كسبا غير حلال والصحابة رضوان الله عليهم عرف فيهم التحري لكسب الحلال عرف فيهم الصلاح وتقوى الله سبحانه فقالوا لا نأكل احجموا عن الأكل بعد حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجعوا سألوه فقال لأبي سعيد ما يدريك أنها رقية فقال شيء ألقاه الله في روحي الروع القلب والروع بالفتح الخوف فإبراهيم لما جاءته الملائكة وأوجس خيفة منهم أخذته الروع وأخذته المخافة ثم ذهب عنه الروع لما عرف حقيقة الأمر القصد أن الروع الخوف والروع هو القلب فقال أبو سعيد هذا شيء ألقاه الله في روحي وهذا مثل ما يلقى في قلب بعض الطيبين مجيء فلان من السفر إحساس باطني لا يفيد اليقين لكنه يدفع الإنسان إلى أن يتحدث عما جال في خاطره وإن كان لا يسمى علما لكنه هواجس وخواطر تجول في صدره ولا يسمى علم غيب صلى الله عليه وسلم قال لهم جوابا عن سؤالهم هل هذا من الكسب الحلال او الكسب الحرام، قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. يريد بهذا ان العلاج قد يكون بالكي وقد يكون بسحب السم من مكان من اللدغ من المكان الذي لدغ فيه، سحب السم منه يشرط جسم جلده ويخرج الدم او يمتص طبيا، وقد يكون برقية وقد يكون بدعوة، له انواع كثيرة. فقراءة الرقية بقراءة القرآن التي ترتب عليها الشفاء احق، صاحبها احق بالاجر من الشخص الذي يعالج علاجا ماديا دكتور او غيره. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لمشروعية الرقية بالفاتحة، وهذا بيان لنتيجة الرقية بها شفاء هذا وإن كان كافرا. وليس المراد بهذا الحديث أن يأخذ الإنسان أجرا على تلاوة القرآن مثل الصييت، أو أن يأخذ أجرا على قراءة القرآن على الأموات، فإن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشر وهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فقراءة القرآن على الأموات رجاء أن يرحمهم الله بدعة من البدع، وأخذ أجر على مجرد تلاوة القرآن أيضا لا يجوز. والكفار الذين أعطوا المسلمين أعطوا الصحابة قطيعا من الغنم ما أعطوهم إياه حبا للقرآن او حبا فيه او حبا للقارئ وللمسلمين وللإسلام، بل القرآن ابغضوا اليهم من كل شيء، والصحابة ابغضوا اليهم من كل شيء، ورسولهم ابغضوا اليهم من كل شيء، ومع ذلك دفعوا الاجر. فالاجر ليس للتلاوة انما هو للعلاج، والاجر ليس للتلاوة انما هو للعلاج ولما تم بعده من الشفاء. فهم جعلوه على الشفاء لا على التلاوة، وعلى هذا دفعوا الاجر. فالاستدلال بهذه الجملة من الحديث على جواز تلاوة القرآن على الاموات رحمة له، او الاستدلال بها على مجرد تلاوة القرآن واخذ اجر عليه لاسماع الناس التلاوة او القرآن، الاستدلال بها على هذا لا يجوز ولا يصح، وهو من تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا من فوائد هذا الحديث الى جانب الفائدة الجليلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين بها منزلة القرآن ومكانته، مكانته من غيره من القربات، بل مكانته من سائر القرآن. هذا بيان لجانب آخر من جوانب فضيلة سورة الفاتحة. وقلت لكم من فضيلتها أنها جعلت فرضا في كل ركن من أركان الصلاة، في كل ركعة من ركعات الصلاة، بخلاف السورة التي بعدها فإنها من سنن الصلاة، لو تركها الإنسان تكون صلاته صحيحة، أما الفاتحة فلو تركها فصلاته باطلة، لو تركها كانت صلاته باطلة. والقرآن كله خير، وفضله على كلام البشر كفضل الله على عباده. وأسأل الله جل شأنه
ان يبصرنا بديننا، وان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وان يجعله غذاء لارواحنا، وان يجعله مصدر تشريعنا يستميل قلوبنا اليه حتى لا نحكم سواه وسوى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فان من اخذ بهما اخذ بالحق وكان على بينة وبصيرة من امر دينه مع ربه ومع المخلوقات، وكان حبيبا لله في الدنيا والآخرة، سعيدا في دنياه وفي آخرته. وإن كان لديكم أسئلة فليكن الختام بالإجابة عما يقدم إلي من الأسئلة.
القيمة التي نرجو الله ان ينفعنا بها ويجزيه عنا خير الجزاء. اما الاسئلة التي قدمت فهي كثيرة جدا والوقت قصير، ولكن نأخذ بعضها. السؤال الاول يقول فضيلة الشيخ، في الوقت الذي يموج فيه العالم الاسلامي اليوم من فرقة وانقسام وضياع لمقدسات المسلمين وموالاة لبعض القوى الغرب الكافرة والبعض الآخر لقوى الشرق، يسأل الشباب المسلم عن دوره تجاه دينه وتجاه أمته الإسلامية حتى تعود للمسلمين عزتهم ومقدساتهم.
الجواب عن هذا جواب عملي، نأخذك من تاريخ المسلمين أولا، وكيف كثروا بعد أن كانوا قلة، وكيف اجتمعت قلوبهم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا جبهة وقوة بعد بعض، وكيف انتصروا على أعدائهم، وبما كان هذا الانتصار، وبما كانت هذه الوحدة وهذا التآلف بينهم، وبما كان هذا التآخي، وعلى أي شيء كان التآخي. إذا نظرنا في تاريخ المسلمين وجدناهم كجسد واحد يتأثر كل فرد منهم بما يصيب أخاه، كل فرد وكل جانب أو بلد من البلاد التي كان يسكنها المسلمون في الصدر الأول أيام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين ومن تبعهم في القرون الأولى الثلاثة الأولى، نجدهم جميعا كانوا وحدة لا تتجزأ، ويحس كل منهم بإحساس الآخر. المادة أو الغذاء أو الدينمو، إن شئت أن تسميه دينمو، الذي بعث في قلوبهم تلكم القوة وأنار تلكم القلوب وأحياها وجعل فيها إن شئت قلت الصواريخ التي تصيب أعداءهم، إن شئت قل السهام النبال، إن شئت قلت السيوف، اذكر ما شئت من العدد الحربية والقوة القلبية والشجاعة النفسية، اذكر ما شئت من هذا. مبعث أمر واحد، الاعتقاد والإيمان بكتاب الله جل شأنه وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتصل بأسماء الله وصفاته، وبما يتصل بتوحيد العبادة والإخلاص فيها لله وحده، وبما يتصل
بالجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته ونصرة لدينه وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل وقضاء على الكفر وأنصاره. هذا المعنى هو مبعث الإخاء والقوة التي في قلوب المسلمين والشجاعة التي في قلوب المسلمين. وأضرب لكم مثلا بأمر واقع في غزوة الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه 1400 مقاتل، قريب من 1000 ونصف. ولما وصل الى المكان المسمى بالحديبية قريب من وادي فاطمة او لوادي فاطمة، لما وصل الى هناك بركت ناقته، ارادوا ان يثيروها فقال دعوها فانها مأمورة، فتركوها. ثم بلغ ان اهل مكة في شدة وفي إباء أن يقبلوا دخوله، وأرسل إليهم عثمان بن عفان ليرى شأنه، فتأخر وأخطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في نفس الكثير أنه قتل، أو أسر الأرض أنه أرسل إلى هناك ليتبين الأمر. فلما تأخر وظنوا به الظنون انه ربما قتل او قتل، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه على القتال وان لا يفروا من وجه الكفار حتى لو جاءوا على اخره. بايعوه جميعا وسميت البيعه بيعه الرضوان.